إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرحبوا أيها الإخوة الكرام في هذه الليلة المباركة بشيخنا الشيخ محمد بن زيد المدخلي حفظه الله في درس علمي، وهو شرح كتاب آداب المسجد الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فليتفضل مشكور ومأجور، ونعيد للجميع عليه الحضور والاستفادة من مجالس الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يبارك في مجلسنا هذا إنه على كل شيء قدير. أما بعد، فجزى الله إخواننا في هذه القرية خير الجزاء على دعوتهم لنا للمشاركة معهم في هذه الدروس والجلوس معهم في هذا المكان في بيت من بيوت الله. وعلى رأس الإخوة الشيخ حسين واصلي حفظه الله وحفظكم جميعا، وإننا لنشرف بهذه الدروس بقراءة كتب أهل العلم وأئمة العلم في مجالسنا، ومجالس الذكر تحيا بها القلوب بإذن الله تعالى. نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأبداننا وأحوالنا، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير. موضوع درسنا هو كتاب آداب المشي إلى الصلاة. هذا الكتاب الوجيز في ألفاظه، والذي يحمل علما نافعا، لأنه من إمام من أئمة العلم والهدى، إمام نصر الله به الدين وأقام به السنة، نصر الله به الحق وأبطل الباطل، لأنه ظهر في قوم ظهر فيهم الشرك والبدع والخرافات، فظل يجاهد رحمه الله جهادا عظيما، وأعانه الله بخير معين من الرجال الصالحين وأئمة الهدى والدين، ألا وهو الإمام محمد بن سعود رحمهم الله، ورحم من كان معهما من طلبة العلم الذين جاهدوا مع هذين الرجلين جهادا عظيما حتى ظهرت بركة ذلك الجهاد، وظهر ذلك العلم النافع. وبفضل الله تعالى نعيش ثمار تلك الدعوة اليانعة والدعوة العظيمة إلى يومنا هذا في بلادنا المباركة المملكة العربية السعودية حفظها الله وحرسها. قامت وأسست على هذا الدين العظيم وعلى كلام أهل العلم والمعرفة من أئمة الدين، أئمة أهل السنة والجماعة، والحمد لله. فينبغي لنا أن نحمل هذا الدين العظيم، نحمل سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام جميعا، كلنا مسؤول، وخاصة طلاب العلم عليهم مسؤولية عظيمة أن يحملوا هذا الدين وينقلوه إلى الأجيال القادمة كما نقله أولئك الرجال الأولون من السلف الصالح. ينبغي علينا أن نتأسى بهم، وأن نتحمل تلك الأمانة، وأن نقتدي بهم، وأن نسير على منهاجهم. وأن ندعو الله عز وجل دائما وأبدا على أن يعيننا على تحمل هذه المسؤولية وعلى نقلها وعلى أدائها كما أمر الله تعالى وأمر رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله تعالى العون والتوفيق والتسديد، ونسأل الله التعاون أن يعيننا على التعاون على البر والتقوى، وأن نجاهد أنفسنا في هذا السبيل، وأن نكون من ناصر الحق وناصر السنة. ونحمد الله عز وجل أن هناك أعوانا في هذه البلاد من الرجال الصالحين، من رجال ونساء، تجد بفضل الله تعالى في المجتمعات تجد كثيرا من رجال هذه الأمة ونساء هذه الأمة يحملون هم الدعوة إلى الله وهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويجاهدون في نقل هذا العلم النافع إلى أمة تحتاج إلى العلم. وكل أمة وفي كل زمن وفي كل مكان يوجد من يحتاج إلى هذا العلم وإلى نشر العلم. هذا الكتاب كتاب آداب المشي إلى الصلاة، كتاب كما قلت لكم فقهي مختصر، يتحدث عن مسائل الصلاة والزكاة والصوم، واقتصر على هذه الأمور لأنها عظيمة، وخاصة مسألة الصلاة التي هي عمود الدين وثاني أركان الدين الإسلام. ينبغي على الأمة ذكورها وإناثها، صغارها وكبارها، أن تهتم بشأن الصلاة لأنها عظيمة عند الله، فقد فرضها الله عز وجل في الملكوت الأعلى، فرضها على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام مباشرة، فرض عليه 50 صلاة ثم خففها من 50 إلى 5 صلوات، انتهت إلى 5 صلوات. من أقام هذه الصلوات 5 كما أمر في الشرع الحنيف فإنه كأنما أدى 50 صلاة في الفضل والأجر، وهذا من فضل الله على هذه الأمة والحمد لله على ذلك. فينبغي علينا جميعا أن نهتم بشأن صلاتنا وأن ندرك أهميتها وأن ننقل أهميتها إلى أولادنا ونسائنا في البيوت وجيراننا وجماعات مساجدنا. ينبغي علينا أن نهتم بذلك اهتماما عظيما لأنها رأس الفلاح. فإذا رأيت الرجل يحافظ على صلاته فهو لما سواه أحفظ، وإذا رأيت الرجل أو المرأة يتهاون بشأن الصلاة فهو لما سواها أضيع وأكسل. فنسأل الله عز وجل العون في ذلك والتوفيق. يقول المؤلف رحمه الله، من يقرأ لنا؟ تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. فيقول المؤلف علينا وعليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم. باب آداب المشي إلى الصلاة. يسن الخروج إليها متطهرا بخشوع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. وأن يقول إذا خرج من بيته ولو لغير الصلاة: بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي.
نأخذ من كلام المؤلف رحمه الله أولا بيان أهمية صلاة الجماعة. قال: يسن الخروج إليها، أي إلى الصلاة في بيوت الله الطاهرة التي بنيت لإقامة الصلاة وذكر الله. فصلاة الجماعة واجبة على من يسمع النداء ويستطيع الإجابة يجب عليه أن يلبي النداء وأن يأتي إلى بيت من بيوت الله لأداء فريضة من فرائض الله من الصلوات الخمس، وكم فيها من الأجر العظيم، وبالتالي كم في التخلف عنها من الإثم على صاحبها. من يتخلف بلا عذر فإنه مأزور، ينبغي عليه التوبة والإنابة والعزم على عدم العود إلى هذا الذنب. ثانيا، بيان مشروعية الخروج إلى الصلاة متطهرة، وفي ذلك الاهتمام بشأن الطهارة. الطهارة في الإسلام لها شأن عظيم، عظم الله شأنها في كتابه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهكذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عظم شأنها، ومن ذلك ما أورده المؤلف رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. فإنه في صلاة، إذا خرج إلى مسجد وهو متطهر فكأنه يصلي. فهذا دلالة على ماذا؟ على فضل الطهارة والخروج إلى صلاة الجماعة متطهرة. والطهارة هي رفع الحدث وإزالة الخبث. وإذا قلنا رفع الحدث فيشمل الحدثين الأكبر والأصغر، والأكبر يكون من الجنابة أو من الحيض عند الطهارة، من الحيض أو النفاس، فينبغي التطهر من الجنابة. وينبغي على المرأة إذا طهرت من حيضها أو من نفاسها أن تتطهر الطهارة الكبرى من الحدث الأكبر بالاغتسال لجميع البدن، وسيأتي إن شاء الله إما يكون بغسل واجب أو بغسل مسنون. والطهارة من الحدث الأصغر يكون بالوضوء، وسيأتي بيان صفة الوضوء، وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. ثالثا، أهمية الخشوع في الصلاة. والخشوع في الصلاة حتى في المشي إليها مطلوب. يخشع الإنسان، وهو معناه الذل لله تعالى والانكسار بين يديه. فعندما تخرج من بيتك متطهرا خاشعا، معنى ذلك الذل والانكسار بين يدي الله تعالى ليحقق لك المطلوب، وهو الفوز برضاه وبجنته، وأن ينجيك من ناره ومن سخطه. وكذلك المشي بسكينة ووقار، يمشي بسكينة ووقار متأني في الحركات، لا يعبث، يتجنب العبث، ويغض البصر في طريقه، ويستحضر عظمة صلاته. وأساس الخشوع في القلب، وإذا خشع القلب ظهر ذلك على ماذا؟ على الجوارح. والله عز وجل قد أثنى على عباده المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. رابعا، مشروعية الدعاء عند الخروج من البيت إلى المسجد أو إلى غير المسجد. وهذا الدعاء أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أورد المؤلف رحمه الله صيغة من صيغ هذا الدعاء، وهذه الصيغة بسم الله. وإذا قلت بسم الله أي بكل اسم هو لله، بكل اسم هو لله، فتجمع بهذه الجملة الاستعانة بأسماء الله تعالى وصفاته، لأن اسم مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، والإضافة تعني ماذا؟ الجمع. فكأنك تستعين بماذا؟ بكل اسم هو لله تعالى. آمنت بالله، تؤمن بوجوده وتؤمن بربوبيته وأنه رب كل شيء، وتؤمن بألوهيته وأنه الإله المستحق للعبادة وحده دون سواه ولا تشرك معه أحدا، وتؤمن بأسمائه وصفاته كما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام. اعتصمت بالله، تعتصم بالله تعالى، فإن من عصمه الله عصم من كل سوء ومن كل مكروه. توكلت على الله، اعتمدت على الله في جميع الأمور، ومنها أمر المشي إلى الصلاة، ومنها أداء الصلاة، ومنها الرجوع من المسجد إلى البيت، وهكذا في كل الأحوال تطلب من الله عز وجل أن يحفظك بحفظه. ومع التوكل بذل الأسباب، فإن بذل الأسباب من التوكل على الله، ولا يجوز للإنسان أن يتهاون بالأسباب الشرعية، بل يجب فعلها. فسيد المتوكلين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام مع توكله على الله كان يبذل الأسباب، فكان يلبس المغفر على رأسه والدرع على صدره، وكان يأخذ السيف وغير ذلك، وكان يتقي من الشمس والحر وغير ذلك من الأسباب التي كان يعملها. والأمة مطلوب منها أن تقتدي بنبيها محمد عليه الصلاة والسلام. ولا حول ولا قوة إلا بالله، كلمة عظيمة، كنز من كنوز الجنة. تستعين بالله عز وجل وتتبرأ من كل حول ومن كل قوة إلا من حول الله وقوته. فإذا أعانك الله عز وجل فأنت قد تيسرت لك أمورك وقضيت حاجتك، فلا يستطيع الإنسان عمل عمل من الأعمال إلا إذا أعانه الله. فهي كلمة عظيمة يقولها الإنسان بصدق تقضى بإذن الله تعالى حوائجه وتتيسر أموره. فإذا صعب عليك أمر من أمور الدين أو الدنيا فعليك بهذه الكلمة العظيمة، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أنا بنفسي، أتسبب في الضلال، أو أضل أحد من الناس أو من الشياطين يضلني هكذا، أو أزل بنفسي أو أزل من قبل غيري، أو أظلم أحدا أو يظلمني أحد، أو أجهل على أحد أو يجهل علي. كلمات عظيمة ينبغي معرفتها ومعرفة معانيها. مطلوب من كل واحد منا أيها الإخوة أن يتعلم معاني الكلمات التي يقولها، فتعرف معاني هذا الدعاء العظيم، هذه الصيغة التي أوردها المؤلف رحمه الله. ومن الصيغ بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه أيضا ثابتة. بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، إلى آخر الدعاء. كذلك من الأدعية المشروعة، اللهم اجعل في قلبي نورا، وهذا سيأتي معنا لكن ندخل مع هذا لأنه من جملة الأدعية التي تشرع عند الخروج من البيت إلى المسجد خاصة. وفي لسان نورا، وفي سمع نورا، واجعل في بصر نورا، إلى آخره. يحفظه الإنسان ما هي إلا جمل يسيرة ينبغي حفظها. نعم تفضل.
قال رحمه الله: وأن يمشي إليها بسكينة ووقار، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأقضوا. وأن يقارب بين خطاه ويقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك.
نعم لحظة، الفائدة الخامسة هكذا: مشروعية المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار، هذا قد أشرنا إليه في فائدة من الفوائد السابقة، وهي قلنا التأني في الحركات عند المشي، لا يستعجل إنما يمشي بخطى ثابتة، يدل على أنه ذاهب إلى عبادة عظيمة من خفض الصوت وعدم الالتفات. كذلك أن يقارب بين الخطى، خطى قدميه، وفي ذلك دليل على أن الخطى خطى الذهاب والعودة من الصلاة، الذهاب إلى الصلاة والعودة منها، تكتب خطوات هذا الماشي إلى الصلاة والعائد منها في ميزان حسناته، وله بكل خطوة يخطوها ترفع له درجة ويكتب له بها حسنة وتمهى عنه سيئة. تفضل.
وأن يقارب بين خطاه ويقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، حريت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ويقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في بصري نورا وفي سمعي نورا، وأمامي نورا وخلفي نورا، وعن يميني نورا وعن شمالي نورا، وفوقي نورا وتحتي نورا، اللهم اعطني نورا وزدني نورا. فإذا نعم،
قوله رحمه الله ويقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، هذا الدعاء أورده المؤلف رحمه الله من جملة الأدعية التي تقال عند الخروج من البيت إلى المسجد، واختلف أهل العلم في صحة هذا الحديث، فمنهم من قال: هذا الحديث لا يصح، وهو حديث ضعيف لا يحتج به، فلا يقال هذا الدعاء، ويكتفى بماذا؟ بقول: بسم الله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، إلى آخره، وبقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا، إلى آخر الدعاء، ويترك هذا الدعاء. الرأي الآخر يرى بأن الحديث صحيح، ولكن له تأويل يناسب، وهو أن قوله إني أسألك بحق السائلين عليك هو توسل، توسل بما يجوز به التوسل، وهو بالعمل أو بما وعد الله عز وجل به السائلين له، فقد وعد الله السائلين له بالإجابة، وهذا من أفعال الله، فيجوز التوسل بأسماء الله تعالى وبصفاته وبأفعاله، فعلى صحة هذا الفرض صحة هذا الحديث تحمل هذه الجملة على ماذا؟ على أنه من باب التوسل بأسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله، حق السائلين عليك، وبحق ممشاي هذا، وممشاي هذا من العمل الصالح، وأنه يجوز للإنسان أن يتوسل بعمله الصالح، فتقول: اللهم إني أسألك بإيماني بك، أو بصلاتي لك، أو بتركي المحرم الفلاني لأجلك. هذا توسل بفعل صالح أو بترك ماذا؟ محرم. فهذا دل الدليل عليه، كما في قصة أصحاب الغار عندما انطبقت عليهم صخرة فقالوا: ما ينجينا إلا أن نتوسل إلى الله. فكل من الثلاثة توسل بعمل صالح يقربه إلى الله، فأخرجهم الله عز وجل من تلك الكربة. بماذا؟ بسبب ذلك التوسل المشروع. وقد سبق معنا: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا. وهذه هناك اختلافات في الألفاظ، في سمع نورا وفي بصر نورا، وبعضهم يعني يورد بعض الروايات وفي قلبي نورا وفي مخي نورا وفي عصبي نورا. إذا أتى بصيغة من الصيغ المعروفة في الروايات المشهورة كفى ذلك، أي صيغة يأتي بها فإنه يأتي بالمشروع في ذلك. ولكن على الإنسان أن يتحرى الصواب من الروايات. وقد ذكر بعض أهل العلم أن من الروايات الثابتة: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطيني نورا. وهناك روايات أخرى. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فإذا دخل المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى ويقول: بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وعند خروجه يقدم رجله اليسرى ويقول: وافتح لي أبواب فضلك. وإذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ويشتغل بذكر الله أو يسكت ولا يخوض في حديث الدنيا، فما دام كذلك فهو في صلاة والملائكة تستغفر له ما لم يؤذي أو يحدث.
الفائدة نسينا السادسة: مشروعية تقديم الرجل اليمنى حين الدخول إلى المسجد، وقول الدعاء الوارد وهو: بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. هذا الدعاء ثابت وهو دعاء عظيم. أعوذ بالله العظيم دلالة على أهمية الاستعاذة بالله تبارك وتعالى، وبوجهه الكريم، والوجه صفة من صفات الله تعالى الذاتية، إثبات صفة الوجه لله حقيقة كما يليق بجلاله وكماله، وليس كما يقول أهل البدع الوجه المراد به الذات. وبسلطانه القديم، ملك الله القديم الأزلي الأبدي، لا بد من التقييد بهذا. فالقديم إذا أطلق المراد به الأزلي الأبدي، ومعنى السلطان ملك الله عز وجل، من الشيطان الرجيم. الشيطان هو إبليس الذي لعنه الله وطرده من رحمته. اللهم صل على محمد، وهذا من أسباب قبول الدعاء، كما تعرفون من آداب الدعاء أن يصلي العبد ويسلم على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وعندما تدعو الله بهذا الدعاء تطلب من الله الثناء على محمد عليه الصلاة والسلام في الملأ الأعلى. اغفر لي، الغفر هو الستر، هو الستر والمحو، فأنت تحتاج من ربك أن يستر عيوبك وأن يمحوها عنك بحيث لا تكون عليك. وذنوبي جمع، لأن الإنسان يقع في الذنوب والخطايا كثيرا، فلذلك قال ذنوبي. والذنوب تمحوها طلب المغفرة من الله عز وجل والتوبة إلى الله، ولذلك ينبغي للواحد منا أن يكثر من التوبة ومن الاستغفار. وافتح لي أبواب رحمتك، أبواب عظيمة من رحمة الله عز وجل، تطلب من الله أن يفتح لك من تلك الأبواب العظيمة، من أبواب الخير، من خيري الدنيا والآخرة، سواء من أمور الدين أو من أمور الدنيا، سواء في المال أو في الولد أو في شأن الصلاة أو في شأن العلم أو النصيحة، أبواب كثيرة فتحها الله لعباده يليجوا منها يلقوا خيرا. فلذلك أنت تطلب ماذا عندما تدخل المسجد؟ اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وعند الخروج يقدم رجله اليسرى، الخروج من المسجد إلى خارج المسجد يقدم رجله اليسرى، هكذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول بهذا الدعاء، إلا أنه بدل أن يقول وافتح لي أبواب رحمتك يقول وافتح لي أبواب فضلك، يرجو ثواب الله، فضل الله عز وجل من نصيب الدنيا، من الأرزاق، من ما يحتاجه في هذه الحياة، فأنت تطلب من الله تبارك وتعالى ذلك. كذلك يشرع من الفوائد أيضا السابعة مشروعية تحية المسجد عند الدخول في المسجد. يشرع للإنسان أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس. وهل الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ خلاف بين أهل العلم، أرجحه أنه للاستحباب. ويشرع للإنسان أن يحافظ على ذلك حتى في أوقات النهي. بعض أهل العلم يرى أنها تصلى في أوقات النهي كبعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح، إلا في وقتين شديدي النهي، وهو عند تضيف الشمس للغروب عند نزولها، وعند طلوع الشمس للشروق، فلأن الوقت قصير ينتظر واقفا حتى تغيب الشمس وحتى تطلع الشمس قيد رمح، ثم يصلي ركعتي تحية المسجد. كذلك الأخيرة مشروعية الاشتغال بذكر الله تعالى، فائدة الثامنة، وهو شامل لقراءة القرآن وللتوبة والدعاء. ومن الأوقات من مظان الإجابة الدعاء بين الأذان وبين الإقامة، فيشرع للإنسان أن يكثر من الدعاء ومن ذكر الله عز وجل، وهذا من فضل الله على المؤمنين في صلاتهم. وقد ورد أن الذي ينتظر ويذكر الله فإن الملائكة تستغفر له، تستغفر لعموم المؤمنين، فيشرع للإنسان أن يكون أن يأتي بالأسباب التي تؤدي إلى استغفار الملائكة له، واستغفار الملائكة ودعاء الملائكة مجاب لأنهم أطهار عليهم الصلاة والسلام. هذا يعني قول المؤلف ويشتغل بذكر الله أو يسكت. إذا لم يستطع فعليه بالسكوت، لا يتحدث في أمور الدنيا ولا يخوض في حديث الدنيا، ربما يفوت عليه الأجر وربما يقع في الوزر والإثم، خاصة لو كان في الأمر غيبة أو نميمة أو ما شكل ذلك من المآثم. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، أسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرحبوا أيها الإخوة الكرام في هذه الليلة المباركة بشيخنا الشيخ محمد بن زيد المدخلي حفظه الله في درس علمي، وهو شرح كتاب آداب المشي والصلاة للإمام الوجد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فليتفضل مشكور ومأجور، ونهيب الجميع عن الحضور والاستفادة من مجالس الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يبارك في مجلسنا هذا، إنه على كل شيء قدير. أما بعد، فجزى الله إخواننا في هذه القرية خير الجزاء على دعوتهم لنا للمشاركة معهم في هذه الدروس والجلوس معهم في هذا المكان في بيت من بيوت الله. وعلى رأس الإخوة الشيخ حسين واصلي حفظه الله وحفظكم جميعا، وإننا لنشرف بهذه الدروس بقراءة كتب أهل العلم وأئمة العلم في مجالسنا، ومجالس الذكر تحيا بها القلوب بإذن الله تعالى. نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأبداننا وأحوالنا، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير. موضوع درسنا هو كتاب آداب المشي إلى الصلاة. هذا الكتاب الوجيز في ألفاظه، والذي يحمل علما نافعا، لأنه من إمام من أئمة العلم والهدى، إمام نصر الله به الدين وأقام به السنة، نصر الله به الحق وأبطل الباطل، لأنه ظهر في قوم ظهر فيهم الشرك والبدع والخرافات، فظل يجاهد رحمه الله جهادا عظيما، وأعانه الله بخير معين من الرجال الصالحين وأئمة الهدى والدين، ألا وهو الإمام محمد بن سعود رحمهم الله، ورحم من كان معهما من طلبة العلم الذين جاهدوا مع هذين الرجلين جهادا عظيما حتى ظهرت بركة ذلك الجهاد، وظهر ذلك العلم النافع. وبفضل الله تعالى نعيش ثمار تلك الدعوة اليانعة والدعوة العظيمة إلى يومنا هذا في بلادنا المباركة المملكة العربية السعودية حفظها الله وحرسها. قامت وأسست على هذا الدين العظيم وعلى كلام أهل العلم والمعرفة من أئمة الدين، أئمة أهل السنة والجماعة، والحمد لله. فينبغي لنا أن نحمل هذا الدين العظيم، نحمل سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام جميعا، كلنا مسؤول، وخاصة طلاب العلم عليهم مسؤولية عظيمة أن يحملوا هذا الدين وينقلوه إلى الأجيال القادمة، كما نقله أولئك الرجال الأولون
من السلف الصالح ينبغي علينا أن نتأسى بهم وأن نتحمل تلك الأمانة وأن نقتدي بهم وأن نسير على منهاجهم وأن ندعو الله عز وجل دائما وأبدا على أن يعيننا على تحمل هذه المسؤولية وعلى نقلها وعلى أدائها كما أمر الله تعالى وأمر رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله تعالى العون والتوفيق والتسديد، ونسأل الله التعاون أن يعيننا على التعاون على البر والتقوى، وأن نجاهد أنفسنا في هذا السبيل، وأن نكون من ناصر الحق وناصر السنة. ونحمد الله عز وجل أن هناك أعوانا في هذه البلاد من الرجال الصالحين، من رجال ونساء، تجد بفضل الله تعالى في المجتمعات تجد كثيرا من رجال هذه الأمة ونساء هذه الأمة يحملون هم الدعوة إلى الله وهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويجاهدون في نقل هذا العلم النافع إلى أمة تحتاج إلى العلم. وكل أمة وفي كل زمن وفي كل مكان يوجد من يحتاج إلى هذا العلم وإلى نشر العلم. هذا الكتاب كتاب آداب المشي إلى الصلاة، كتاب كما قلت لكم فقهي مختصر، يتحدث عن مسائل الصلاة والزكاة والصوم، واقتصر على هذه الأمور لأنها عظيمة، وخاصة مسألة الصلاة التي هي عمود الدين وثاني أركان الدين الإسلام. ينبغي على الأمة ذكورها وإناثها، صغارها وكبارها، أن تهتم بشأن الصلاة لأنها عظيمة عند الله، فقد فرضها الله عز وجل في الملكوت الأعلى، فرضها على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام مباشرة، فرض عليه 50 صلاة ثم خففها من 50 إلى 5 صلوات، انتهت إلى 5 صلوات. من أقام هذه الصلوات 5 كما أمر في الشرع الحنيف فإنه كأنما أدى 50 صلاة في الفضل والأجر، وهذا من فضل الله على هذه الأمة والحمد لله على ذلك. فينبغي علينا جميعا أن نهتم بشأن صلاتنا وأن ندرك أهميتها وأن ننقل أهميتها إلى أولادنا ونسائنا في البيوت وجيراننا وجماعات مساجدنا. ينبغي علينا أن نهتم بذلك اهتماما عظيما لأنها رأس الفلاح. فإذا رأيت الرجل يحافظ على صلاته فهو لما سواه أحفظ، وإذا رأيت الرجل أو المرأة يتهاون بشأن الصلاة فهو لما سواها أضيع وأكسل. فنسأل الله عز وجل العون في ذلك والتوفيق. يقول المؤلف رحمه الله، من يقرأ لنا؟ تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. فيقول المؤلف علينا وعليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم. باب آداب المشي إلى الصلاة. يسن الخروج إليها متطهرا بخشوع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. وأن يقول إذا خرج من بيته ولو لغير الصلاة: بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي.
نأخذ من كلام المؤلف رحمه الله أولا بيان أهمية صلاة الجماعة. قال: يسن الخروج إليها، أي إلى الصلاة في بيوت الله الطاهرة
التي بنيت لإقامة الصلاة وذكر الله، فصلاة الجماعة واجبة على من يسمع النداء ويستطيع الإجابة، يجب عليه أن يلبي النداء وأن يأتي إلى بيت من بيوت الله لأداء فريضة من فرائض الله من الصلوات الخمس، وكم فيها من الأجر العظيم، وبالتالي كم في التخلف عنها من الإثم على صاحبها. من يتخلف بلا عذر فإنه مأزور، ينبغي عليه التوبة والإنابة والعزم على عدم العود إلى هذا الذنب. ثانيا، بيان مشروعية الخروج إلى الصلاة متطهرة، وفي ذلك الاهتمام بشأن الطهارة. الطهارة في الإسلام لها شأن عظيم، عظم الله شأنها في كتابه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهكذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عظم شأنها، ومن ذلك ما أورده المؤلف رحمه الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. فإنه في صلاة، إذا خرج إلى مسجد وهو متطهر فكأنه يصلي. فهذا دلالة على ماذا؟ على فضل الطهارة والخروج إلى صلاة الجماعة متطهرة. والطهارة هي رفع الحدث وإزالة الخبث. وإذا قلنا رفع الحدث فيشمل الحدثين الأكبر والأصغر، والأكبر يكون من الجنابة أو من الحيض عند الطهارة، من الحيض أو النفاس، فينبغي التطهر من الجنابة، وينبغي على المرأة إذا طهرت من حيضها أو من نفاسها أن تتطهر الطهارة الكبرى من الحدث الأكبر بالاغتسال لجميع البدن. وسيأتي إن شاء الله إما يكون بغسل واجب أو بغسل مسنون. والطهارة من الحدث الأصغر يكون بالوضوء، وسيأتي بيان صفة الوضوء، وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. ثالثا، أهمية الخشوع في الصلاة. والخشوع في الصلاة حتى في المشي إليها مطلوب، يخشع الإنسان، وهو معناه الذل لله تعالى والانكسار بين يديه. فعندما تخرج من بيتك متطهرا خاشعا، معنى ذلك الذل والانكسار بين يدي الله تعالى ليحقق لك المطلوب، وهو الفوز برضاه وبجنته، وأن ينجيك من ناره ومن سخطه. وكذلك المشي بسكينة ووقار، يمشي بسكينة ووقار متأني في الحركات، لا يعبث، يتجنب العبث، ويغض البصر في طريقه، ويستحضر عظمة صلاته. وأساس الخشوع في القلب، وإذا خشع القلب ظهر ذلك على ماذا؟ على الجوارح. والله عز وجل قد أثنى على عباده المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. رابعا، مشروعية الدعاء عند الخروج من البيت إلى المسجد أو إلى غير المسجد. وهذا الدعاء أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أورد المؤلف رحمه الله صيغة من صيغ هذا الدعاء، وهذه الصيغة بسم الله. وإذا قلت بسم الله أي بكل اسم هو لله، بكل اسم هو لله، فتجمع بهذه الجملة الاستعانة بأسماء الله تعالى وصفاته، لأن اسم مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، والإضافة تعني ماذا؟ الجمع. فكأنك تستعين بماذا؟ بكل اسم هو لله تعالى. آمنت بالله، تؤمن بوجوده وتؤمن بربوبيته وأنه رب كل شيء، وتؤمن بألوهيته وأنه الإله المستحق للعبادة وحده دون سواه ولا تشرك معه أحدا، وتؤمن بأسمائه وصفاته كما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام. اعتصمت بالله، تعتصم بالله تعالى، فإن من عصمه الله عصم من كل سوء ومن كل مكروه. توكلت على الله، اعتمدت على الله في جميع الأمور، ومنها أمر المشي إلى الصلاة، ومنها أداء الصلاة، ومنها الرجوع من المسجد إلى البيت، وهكذا في كل الأحوال تطلب من الله عز وجل أن يحفظك بحفظه. ومع التوكل بذل الأسباب، فإن بذل الأسباب من التوكل على الله، ولا يجوز للإنسان أن يتهاون بالأسباب الشرعية بل يجب فعلها. فسيد المتوكلين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام مع توكله على الله كان يبذل الأسباب، فكان يلبس المغفر على رأسه والدرع على صدره، وكان يأخذ السيف وغير ذلك، وكان يتقي من الشمس والحر وغير ذلك من الأسباب التي كان يعملها. والأمة مطلوب منها أن تقتدي بنبيها محمد عليه الصلاة والسلام. ولا حول ولا قوة إلا بالله، كلمة عظيمة، كنز من كنوز الجنة. تستعين بالله عز وجل وتتبرأ من كل حول ومن كل قوة إلا من حول الله وقوته. فإذا أعانك الله عز وجل فأنت قد تيسرت لك أمورك وقضيت حاجتك، فلا يستطيع الإنسان عمل عمل من الأعمال إلا إذا أعانه الله. فهي كلمة عظيمة، يقولها الإنسان بصدق تقضى بإذن الله تعالى حوائجه وتتيسر أموره. فإذا صعب عليك أمر من أمور الدين أو الدنيا فعليك بهذه الكلمة العظيمة، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أنا بنفسي، أتسبب في الضلال أو أضل أحد من الناس أو من الشياطين يضلني هكذا، أو أزل بنفسي أو أزل من قبل غيري، أو أظلم أحدا أو يظلمني أحد، أو أجهل على أحد أو يجهل علي. كلمات عظيمة ينبغي معرفتها ومعرفة معانيها. مطلوب من كل واحد منا أيها الإخوة أن يتعلم معاني الكلمات التي يقولها، فتعرف معاني هذا الدعاء العظيم، هذه الصيغة التي أوردها المؤلف رحمه الله. ومن الصيغ بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه أيضا ثابتة. بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، إلى آخر الدعاء. كذلك من الأدعية المشروعة، اللهم اجعل في قلبي نورا، وهذا سيأتي معنا لكن ندخل مع هذا لأنه من جملة الأدعية التي تشرع عند الخروج من البيت إلى المسجد خاصة. وفي لسان نورا، وفي سمع نورا،
واجعل في بصري نورا إلى آخره، يحفظه الإنسان ما هي إلا جمل يسيرة ينبغي حفظها. نعم تفضل.
قال رحمه الله: وأن يمشي إليها بسكينة ووقار، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأقضوا. وأن يقارب بين خطاه ويقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك.
نعم الفائدة الخامسة هكذا: مشروعية المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار، هذا قد أشرنا إليه في فائدة من الفوائد السابقة، وهي قلنا التأني في الحركات عند المشي، لا يستعجل إنما يمشي بخطى ثابتة، يدل على أنه ذاهب إلى عبادة عظيمة من خفض الصوت وعدم الالتفات. كذلك أن يقارب بين الخطى، خطى قدميه، وفي ذلك دليل على أن الخطى خطى الذهاب والعودة من الصلاة، الذهاب إلى الصلاة والعودة منها تكتب خطوات هذا الماشي إلى الصلاة والعائد منها في ميزان حسناته، وله بكل خطوة يخطوها ترفع له درجة ويكتب له بها حسنة وتمهى عنه سيئة. تفضل.
وأن يقارب بين خطاه ويقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، حريت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ويقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في بصري نورا وفي سمعي نورا، وأمامي نورا وخلفي نورا، وعن يميني نورا وعن شمالي نورا، وفوقي نورا وتحتي نورا، اللهم اعطني نورا وزدني نورا.
نعم. قوله رحمه الله ويقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، هذا الدعاء أورده المؤلف رحمه الله من جملة الأدعية التي تقال عند الخروج من البيت إلى المسجد، واختلف أهل العلم في صحة هذا الحديث، فمنهم من قال هذا الحديث لا يصح وهو حديث ضعيف لا يحتج به فلا يقال هذا الدعاء، ويكتفى بماذا؟ بقول بسم الله، اعتصمت بالله، توكلت على الله إلى آخره، وبقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا إلى آخر الدعاء، ويترك هذا الدعاء. الرأي الآخر يرى بأن الحديث صحيح، ولكن له تأويل يناسب، وهو أن قوله إني أسألك بحق السائلين عليك هو توسل بما يجوز به التوسل، وهو بالعمل أو بما وعد الله عز وجل به السائلين له، فقد وعد الله السائلين له بالإجابة، وهذا من أفعال الله، فيجوز التوسل
بأسماء الله تعالى وبصفاته وبأفعاله. فعلى صحة هذا الفرض صحة هذا الحديث تحمل هذه الجملة على ماذا؟ على أنه من باب التوسل بأسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله، حق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، وممشاي هذا من العمل الصالح، وأنه يجوز للإنسان أن يتوسل بعمله الصالح، فتقول: اللهم إني أسألك بإيماني بك أو بصلاتي لك أو بتركي المحرم الفلاني لأجلك. هذا توسل بفعل صالح أو بترك ماذا؟ محرم. فهذا دل الدليل عليه كما في قصة أصحاب الغار عندما انطبقت عليهم صخرة فقالوا: ما ينجينا إلا أن نتوسل إلى الله. فكل من الثلاثة توسل بعمل صالح يقربه إلى الله، فأخرجهم الله عز وجل من تلك الكربة. بماذا؟ بسبب ذلك التوسل المشروع. وقد سبق معنا: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا. وهذه هناك اختلافات في الألفاظ، في سمع نورا وفي بصر نورا، وبعضهم يعني يورد بعض الروايات وفي قلبي نورا وفي مخي نورا وفي عصبي نورا. إذا أتى بصيغة من الصيغ المعروفة في الروايات المشهورة كفى ذلك، أي صيغة يأتي بها فإنه يأتي بالمشروع في ذلك. ولكن على الإنسان أن يتحرى الصواب من الروايات. وقد ذكر بعض أهل العلم أن من الروايات الثابتة: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم أعطيني نورا. وهناك روايات أخرى. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فإذا دخل المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى ويقول: بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وعند خروجه يقدم رجله اليسرى ويقول: وافتح لي أبواب فضلك. وإذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ويشتغل بذكر الله أو يسكت ولا يخوض في حديث الدنيا، فما دام كذلك فهو في صلاة والملائكة تستغفر له ما لم يؤذي أو يحدث.
الفائدة نسينا السادسة: مشروعية تقديم الرجل اليمنى حين الدخول إلى المسجد، وقول الدعاء الوارد وهو: بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. هذا الدعاء ثابت وهو دعاء عظيم، أعوذ بالله العظيم، دلالة على أهمية الاستعاذة بالله تبارك وتعالى. وبوجهه الكريم، والوجه صفة من صفات الله تعالى الذاتية، إثبات صفة الوجه لله حقيقة كما يليق بجلاله وكماله، وليس كما يقول أهل البدع الوجه المراد به الذات. وبسلطانه القديم، ملك الله القديم الأزلي الأبدي، لا بد من التقييد بهذا. فالقديم إذا أطلق المراد به الأزلي الأبدي، ومعنى السلطان ملك الله عز وجل من الشيطان الرجيم. الشيطان هو إبليس الذي لعنه الله وطرده من رحمته، اللهم صل على محمد، وهذا من أسباب قبول الدعاء. كما تعرفون من آداب الدعاء أن يصلي العبد ويسلم على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وعندما تدعو الله بهذا الدعاء تطلب من الله الثناء على محمد عليه الصلاة والسلام في الملأ الأعلى. اغفر لي، الغفر هو الستر، هو الستر والمحو، فأنت تحتاج من ربك أن يستر عيوبك وأن يمحوها عنك بحيث لا تكون عليك. وذنوب جمع، لأن الإنسان يقع في الذنوب والخطايا كثيرا، فلذلك قال ذنوبي، والذنوب تمحوها طلب المغفرة من الله عز وجل والتوبة إلى الله. ولذلك ينبغي للواحد منا أن يكثر من التوبة ومن الاستغفار. وافتح لي أبواب رحمتك، أبواب عظيمة من رحمة الله عز وجل، تطلب من الله أن يفتح لك من تلك الأبواب العظيمة، من أبواب الخير، من خيري الدنيا والآخرة، سواء من أمور الدين أو من أمور الدنيا، سواء في المال أو في الولد أو في شأن الصلاة أو في شأن العلم أو النصيحة، أبواب كثيرة فتحها الله لعباده يلجوا منها يلقوا خيرا. فلذلك أنت تطلب ماذا عندما تدخل المسجد؟ اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وعند الخروج يقدم رجله اليسرى، الخروج من المسجد إلى خارج المسجد يقدم رجله اليسرى، هكذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول بهذا الدعاء، إلا أنه بدل أن يقول وافتح لي أبواب رحمتك يقول وافتح لي أبواب فضلك، يرجو ثواب الله، فضل الله عز وجل من نصيب الدنيا، من الأرزاق، من ما يحتاجه في هذه الحياة، فأنت تطلب من الله تبارك وتعالى ذلك. كذلك يشرع من الفوائد أيضا السابعة مشروعية تحية المسجد. عند الدخول في المسجد يشرع للإنسان أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس. وهل الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ خلاف بين أهل العلم، أرجحه أنه للاستحباب، ويشرع للإنسان أن يحافظ على ذلك حتى في أوقات النهي. بعض أهل العلم يرى أنها تصلى في أوقات النهي كبعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح، إلا في وقتين شديدي النهي، وهو عند تضيف الشمس للغروب عند نزولها، وعند طلوع الشمس للشروق، فلأن الوقت قصير ينتظر واقفا حتى تغيب الشمس وحتى تطلع الشمس قيد رمح، ثم يصلي ركعتي تحية المسجد. كذلك الأخيرة مشروعية الاشتغال بذكر الله تعالى، فإذا الثامنة، وهو شامل لقراءة القرآن وللتوبة والدعاء. ومن الأوقات من مضان الإجابة الدعاء بين الأذان وبين الإقامة، فيشرع للإنسان أن يكثر من الدعاء ومن ذكر الله عز وجل، وهذا من فضل الله على المؤمنين في صلاتهم. وقد ورد أن الذي ينتظر ويذكر الله فإن الملائكة تستغفر له، تستغفر لعموم المؤمنين، فيشرع للإنسان أن يكون أن يأتي بالأسباب التي تؤدي إلى استغفار الملائكة له، واستغفار الملائكة ودعاء الملائكة مجاب لأنهم أطهار عليهم الصلاة والسلام. هذا يعني قول المؤلف ويشتغل بذكر الله أو يسكت. إذا لم يستطع فعليه بالسكوت، لا يتحدث في أمور الدنيا ولا يخوض في حديث الدنيا، ربما يفوت عليه الأجر وربما يقع في الوزر والإثم، خاصة لو كان في الأمر غيبة أو نميمة أو ما شكل ذلك من المآثم.
نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. سأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.